بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 12 من شهر ذي القعدة من عام 1429.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد. والمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. قد تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين. الميقات في اللغة هو الحد، فالتوقيت هو التحديد. وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف: موضع العبادة وزمنها. وأوضح من هذا أن يقال: ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان. فالزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس، في حديث ابن عمر، وفي حديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة للحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المواقيت المكانية، فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة حدود 11 كيلو مترا تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة. بينها وبين مكة على تقدير السابقين 10 أيام، وفي زماننا هذا لا تتجاوز المدة 5 ساعات للسرعة المتوسطة، فإن المسافة تبلغ نحو من 440 كيلو مترا. وهذا ميقات أهل المدينة يحرمون منه، وليس لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل المدينة ذا الحليفة، فليس لهم مجاوزة ولا تخطيه ما داموا قاصدين وناوين الحج أو العمرة. ميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على سمتهم. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، والجحفة بقرب رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ. المؤلف يقول هنا: بينها وبين مكة 3 مراحل، وفي هذا نظر، الصحيح 6 مراحل أو 5، ويمشي قطع المسافة في عصرنا هذا ب3 ساعات. فالمسافة بين الجحفة الناس اليوم يحرمون من رابغ وبين مكة تبلغ تقريبا 200 كيلو مترا. فأهل الشام ومصر وأهل المغرب يحرمون من رابغ، وليس لهم أن يذهبوا إلى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة، كما هو قول أكثر أهل العلم، حتى حكاه النووي رحمه الله تعالى إجماعا، فإن من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها إلى غيرها. القول الثاني أنه يجوز إحرام المار بالجحفة ذي الحليفة، لأنه حين ذهب إلى المدينة صار ميقاته ذا الحليفة، وهذا مذهب المالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام وغيره من المحققين. ولكن هل لمن مر بالمدينة أن يذهب إلى قرن أو أن يذهب إلى يلملم؟ الأئمة الأربعة يمنعون من ذلك أخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ولمن مر عليهم، فما دام قاصدا للحج أو للعمرة فلا يجوز لا تخطي الميقات الذي مر به إلى غيره. ويحتمل قياسا الجواز، لأن إذا جاز عند أبي حنيفة ومالك إحرام من مر بالجحفة من ذي الحليفة، فلا يجوز إذن من مر بذي الحليفة أن يحرم من قرن، لأنه حين التجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد اللباس، فحين تجاوز لم ينوي الدخول في النسك، وأما مجرد نية الحج أو العمرة فهذه غير معتبرة، لأنه منذ أن خرج من بيته وهو ينوي الحج أو العمرة ولم يكن بذلك محرما. وهذه المسألة تبحث نظيرتها أيضا من كان ناوي للحج أو للعمرة ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الإحرام، يريد الذهاب إلى جدة يجلس بها أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا، وبعد شهر سوف يحرم بالعمرة، هل يجب علي أن يحرم للميقات ولم ينوي في هذه اللحظة الإحرام إنما نوى العمرة بعد شهر، أم لا وأن يذهب إلى جدة؟ فإذا نوى فيما بعد أحرم من مكانه، أو أنه يفصل بين الباعث على السفر، إذا كان الباعث على السفر هو أداء العمرة فيحرم من الميقات، إذا كان الباعث على السفر هو الذهاب إلى جدة والنية تابعة لذلك، أو كان الباعث على السفر النوعين والأمرين فإنه يحرم من جدة، تبحث هذه المسألة أيضا. وكي تستظهر في هاتين الصورتين الجواز مطلقا، وإن كان القائل بذلك نادرا، ولكن المسألة الثانية لم تبحث في عصر أئمة السلف ولم يتحدثوا عنها، ولا سيما إذا أراد يجلس في جدة شهرا ولا يريد العمرة إلا بعد الشهر، هل نلزمه أن يبقى على إحرامه في جدة أم أنه يأخذ العمرة ويذهب فيما بعد إلى جدة؟ إذا قال أنا لا أريد العمرة الآن أريدها بعد شهر، فالتفصيل السابق لعله أوضح شيء. إذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه قد قصد الحج أو العمرة، والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج أو العمرة. أما إذا كان قاصدا لجدة ولكن العمرة مقصودة أيضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها، فالأظهر والعلم عند الله أنه لا بأس أن يذهب إلى جدة، فإذا أراد فيما بعد أن يعتمر أن يحرم من جدة. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن يلملم، وهو في طريق الساحل ويسمى في العصور المتأخرة السعدية، وهو جنوب مكة، وهو أقرب من الجحفة إلى مكة وأبعد من قرن المنازل. مؤلف رحمه الله تعالى يقول بينه وبين مكة ليلتان، فأهل اليمن ومن مر بهم أو كان على سمتهم يحرمون من هذا الميقات. الميقات الرابع ميقات أهل نجد والطائف ومن مر بهم، قرن المنازل فتح القاف وسكون الراء، وقد أطلق عليه بعض أهل العلم قرن الثعالب، ورد هذا فإن قرن الثعالب جبل مطل على عرفات، وليس هو بقرن المنازل، وقال آخرون بأنه هو قرن المنازل. وقرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة، ويبلغ في عصرنا هذا نحوا من 90 كيلو مترا، وقد ينقص قليلا أو يزيد. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، هذا الميقات الخامس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق. الصحيح أن الذي حد هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أي البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. وذهب جماعة من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن ميقات ذات عرق منصوص عليه، احتجوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، قال: سمعت أحسبه. رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المواقيت. وهذا ظاهر أنه لم يجزم بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك احتجوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الخبر طعن فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضعفه بتفرد أفلح ابن حميد. وقال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. وبنحو هذا قال الإمام ابن المنذر رحمهم الله تعالى. وهذا الأقرب أن ذات عرق إنما حدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ويبدو من الأثر السابق أن هذا الأمر كان معلوما بين الصحابة والتابعين. فحين أتى أهل العراق يسألون أمير المؤمنين يحد لهم، هذا واضح أنه لم يكن معروفا بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لهم ميقاتا. زيادة على هذا أن أمير المؤمنين قرهم على هذا وأمرهم يأخذوا حذوها من طريقهم، فحد لهم ذات عرق. فلم يقل أحد من الصحابة قد حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وذات عرق يقع شمال شرق مكة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، فهو أبعد من قرن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين. وهذه المواقيت كلها كما تقدم ثابتة بالإجماع، وقد قال بعضهم: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، لأن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام في أصح قولي العلماء. سوف أشير إن شاء الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، أي يحرم من موضعه. فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يتكلف فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها. وليس هذا أيضا من الاحتياط في شيء، لأن بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها، وهذا لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، فلا وجه للابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبا، فبعض أنواع الاحتياط ابتداع وخروج عن السنة كهذا الاحتياط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، أي يحرم من مكة. وتأمل في قول المؤلف: ومن حج من أهل مكة، خرج بذلك المعتمر، فإنه لا يحرم من مكة، إنما يخرج إلى أدنى الحل، كما حكى ذلك المحب الطبري إجماعا. وسوف يشير المؤلف رحمه تعالى إلى هذه المسألة. المقصود أن أهل مكة في الحج يحرمون من مكة ولا يخرجون إلى أدنى الحل ليحرموا، بل لا أصل لهذا من حيث الدليل، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أو من أهله، وفي رواية من حيث أنشأ، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى ظاهره امتناع الإحرام، ظاهره امتناع الإحرام بالحج أو العمرة من قبل الميقات، فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع أيضا التقدم عليها. وقد أشار المؤلف رحمه تعالى إلى هذه المسألة وفيها تفصيل. الثانية في دلالة على جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج ولا العمرة، لقوله: ممن يريد الحج والعمرة، فلا يجب الإحرام إلا من على من نوى الحج أو العمرة، وهذا ظاهر النص. الفائدة الثالثة في أن من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ له بعد ذلك أن يحج أو أن يعتمر أنه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة ولا يرجع إلى الميقات. الفائدة الرابعة في أن أهل مكة لا يخرجون إلى المواقيت بل يحرمون من مكة ومن بيوتهم، وهذا في الحج دون العمرة، فالمكي إذا عزم على العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، على خلاف بين أهل العلم هل تشرع العمرة لأهل مكة أم لا. قولان لأهل العلم: قول الأول أن العمرة مشروعة لأهل مكة ولغيرهم، والقول الثاني أنه ليس على أهل مكة عمرة، ولكن إذا أبوا إلا أن يعتمروا فيجب عليهم الخروج إلى الحل، وهذا ظاهر المنقول عن ابن عباس وعطاء، ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه، أي كأن يكون طريقه بين ميقاتين مثلا، فإنه يحرم على غلبة الظن أنه قد حاد أحد الميقاتين أو أقربهما منه. والدليل على ذلك تقدم قول عمر لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. غير أن المؤلف يقول: ويسن أن يحتاط، السنة ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أن يحتاط إذا لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، والاحتياط أن يجعل الموهوم كالمحقق، الاحتياط أن يجعل الموهوم كالمحقق، أو أن يجعل المعدوم كالموجود، أو يجعل المعدوم كالموجود. والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة، إنما إذا وجد نزاع في مسألتين ولا ترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حينئذ من الاحتياط ما لم يظهر الدليل، فيجب الأخذ بالدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول ويستنى يحتاط، فإذا لم يحارب ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، لأنه لم يقات دونهما. السبب لأنه لم يقات دونهما. قال المؤلف وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. قال الشافعية ومن الجعران أفضل، وقال الحنابلة ومن التنعيم أفضل، والمقصود أن يخرج إلى أدنى الحل، سواء خرج عن طريق التنعيم وعن طريق الجعران أو غير ذلك. وظاهر كلام المؤلف أن لأهل مكة أن يعتمروا سواء كانوا من سهانها أو كانوا أثاقيين. قد تقدمت الإشارة إلى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولكن إذا أرادوا أن يعتمروا فيجب عليهم أن يجعلوا بينهم وبين مكة فضل الوادي أو أدنى الحل. والدليل على جواز العمرة لمن كان بمكة وعلى خروجه من الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لتعتمر منه، وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. في قول ذكر عن بعض المتأخرين أنه جاز ذلك، والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يوافق على هذه القضية، حتى أنه حين ذكر المسألة لم يحكي خلافة، وقال فرض علي أن يخرج إلى الحل. واستدل بهذا الخبر المتفق على صحته، وأنه يشمل أهل مكة ويشمل غيرهم من الأفاقيين لعدم المخصص له. قد احتج بعض المتأخرين من أهل العلم على جواز ذلك بحديث ابن عباس السابق حتى أهل مكة يهلون منها، قالوا هذا يشمل الحج والعمرة. قد يقال أن هذا عام أو مطلق وخصص بهذا الخبر، وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذات وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. قوله أراد مكة يشمل من أراد الحج أو العمرة أو غيرهما أو الحرم، لأن مكة تختلف عن الحرم، فليس كل مكة حرما. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى يقول إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، قصده بقوله ونحوه كرسول سلطان وبريد والصياد ونحو ذلك ومن تتكرر حاجته، فهؤلاء لا هم يدخلوا مكة بدون إحرام، أما غير هؤلاء فيجب عليهم الإحرام وأخذ عمرة، وإن لم يقصدوا من الأصل لا حجا ولا عمرة. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في أوائل الزاد أن من خصائص مكة أنه لا يجد دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. وقال رحمه الله تعالى وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول النفي، الثاني الإثبات، الثالث الفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبل المواقيت. الصحيح في ذلك أنه لا يجب الإحرام على قاصد مكة والحرم إلا لمن أراد حجا أو عمرة، وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته ممن يريد الحج أو العمرة. فلو كان يجب الإحرام على كل قاصد لمكة أو قاصد الحرم لما كان لقول صلى الله عليه وسلم يريد الحج العمرة معنى، وكان لغوا من القول. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا تجاوزه لغير ذلك أي من الأعذار المتقدمة التي ذكر كقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر كحطاب وتقدم كرسول سلطان وصياد واحتجاج ونحو ذلك، لازمه أن يرجع ليحرم منه، لأنه قد قصر في تجاوز الميقات بدون إحرام، إلا أنه استدنى قال ما لم يخف فوت حج أو على نفسه، لكنه قال وإن أحرم من موضعه أي الذي دون الميقات فعليه دم، وهذا لا دليل عليه، فلا دليل على الأصل حتى يكون هناك عليه دم. إنما سيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في إجابة الدم على من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة. أما من تجاوز الميقات لغير حج أو عمرة فلا شيء عليه، ناهيك عن أن يكون عليه دم، وهذا الدم لا أصل له في هذا الموطن، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا وجه له من حيث النظر، بل في مخالفة مصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الحج أو العمرة. وإن اختلف الفقهاء أيضا رحمهم الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات ناويا للحج أو العمرة على ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول مذهب الجمهور أنه يجب الإحرام من الميقات ويحرم تعديه إذا كان قاصدا للحج أو العمرة، فإذا تجاوز مريدا للحج أو العمرة فعليه دم ما لم يرجع، بل قال بعض هؤلاء ولو رجع فالدم لازم له، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد قال أصحاب هذا القول إن كل من ترك واجبا فيجب عليه الدم، لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذهب عطاء والنخعي وجماعة إلى أنه لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسك، ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح حجه ولا تصح عمرته، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. فمجاوزة الميقات لحج أو عمرة فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول الوجوب، وجوب الإحرام للميقات وتحريم المجاوزة، ومن جاوز فعليه دم، هذا رأي الجمهور. المذهب الثاني أنه لا شيء على من تجاوز الميقات، لا إثم ولا دم، وهذا مذهب النخعي وعطاء. المذهب الثالث أن من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة فلم يحرم الميقات فحج باطل وعمرة باطلة، وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي محمد بن حزم. في قول الرابع أنه يأثم بالمجاوزة للنصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه، وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم. وقول ابن عباس السابق لا يمكن الأخذ بظاهره لأنه قال حتى من نسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال مؤلف رحمه الله تعالى وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألتين، المسألة الأولى يقول وكره إحرام قبل ميقات، وهذا مذهب الإمام مالك. وعن الشافعي قولان، أحدهما الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة. الثاني عن الشافعية الأفضل الإحرام من الميقات، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يحرم من المدينة بل كان يحرم من ذي الحليفة، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأحناف الأفضل تقديم الإحرام على الميقات إذا كان يملك نفسه في إحرامه، ويمكن عزو هذا القول إلى الجمهور، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة إحرام من أحرم قبل الميقات، بل قال بعضه ولا يحرم بالإجماع، ولكن ذكر الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد الإحرام، فذلك جائز، وإحرامه حينئذ تام، وحجه تام، وعمرته تام. ولا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أبا محمد على ذلك، ولكن السنة أن يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي أن لا يحرم قبلها. الجمهور قالوا إن التحديد لتحريم التجاوز لا الإحرام قبل ذلك، ولا نقل عن جماعة الصحابة الإحرام قبل هذه المواقيت، لكن لم ينقل عن صحابي قط أنه أحرم بعد هذه المواقيت، فعلم أن الصحابة يفرقون بين المسألتين. بينما الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من أحرم قبل المواقيت وبين من أحرم بعد المواقيت، فالكل حجه باطل. وفي هذا نظر. مسألة الثانية، قال وبحج قبل أشهره وينعقد، أي ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج ولكن ينعقد إحرامه، كما لو أحرم في أشهر الحج برمضان ينعقد مع الكراهية. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وقول الشافعية، والأصح مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا، وينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. وقد أجمع العلماء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة، على خلاف في تحديد أيام ذي الحجة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أشهر الحج فقال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر ويوم الحج الأكبر. قوله وأشهر الحج شوال، جمعه شوالات وشواويل وشواول، سمي بذلك لإشارة الإبل بأذنابها إذا حملت، وقيل سمي لتشويل لبن الإبل وتوليه وإدباره، ويبتدي يوم شوال من العلم بدخوله، والليل يتبع النهار الذي بعده. فليلة العيد هي أول ليلة من ليالي شوال. قوله وذو القعدة بفتح القاف وكسرها، والفتح أشهر، سمي بذلك لأنهم يقعدون فيه عن القتال. قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاء وكسرها، والكسر أشهر. يقول المؤلف رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر، أي من عشر ذي الحجة يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر في أصح أقاويل أهل العلم، ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. وقال القرآن قد صرح بأن الأذان يوم الحج الأكبر، ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى. قال فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه معلقة عن هشام بن الغاز قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وقد وصل أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وذهب جماعة من العلماء إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، وقيل هي أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم صفين، وهذا منسوب للثوري. الصحيح أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وبهذا يكون قد انتهى باب المواقيت، ونقف على باب الإحرام، والله أعلم. نعم. ردع الناس ليس بتشريع أحكام لا يدل على دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والذي لا يردعه الإثم والوعيد في من ترك واجبا أو فعل محظورا لا يمكن يرتدع بمجرد الدم، فإن الغني لا يهمه الدم، قد يرتدع الفقير ولكن الغني من يرضعه. إذا ما ارتدع الناس بما جاء في الكتاب وفي السنة من الوعيد فلا أظن يرتدعون بمجرد الدماء، وقد يرتدع نسبة قليلة من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخوف الناس باليوم الآخر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ تأمل في أدلة القرآن، تأمل في ذكر الله جل وعلا عن الأقوام السابقة حين عارضوا الأنبياء والمرسلين، نجد أن الله جل وعلا يخوفهم باليوم الآخر. فما كان يخوفهم بوجود الأمراض ولا بوجود الذين يعقون الناس، بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه وانتقامه منهم في مخالفة أمره. لكن هذه مسألة من ظهر له الدليل وأن قول ابن عباس حجة أو أن الإجماع منعقد يجب عليه يقول بذلك ولا ينظر لقول أحد. من ظهر له أن هذا مجرد اجتهاد ولا الإجماع لم ينعقد، وجود خلافة بين محمد بن حزم وجماعة المتأخرين كالصرعان والشوكاني وصديق خان ونحو ذلك، فهو يقول بما أدى إليه اجتهاده. نعم، يعني هو دخل مكة غير ناوي الحج ولا العمرة ثم نوى العمرة، يجب عليه يخرج إلى أدنى الحل. نعم، سوف يأتي إن شاء الله الحديث عن قضية من ترك واجبا أو فعل محظورا، ولكن أصح المذاهب في تجاوز المواقيت أنه محرم، تجاوز المواقيت بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة محرم، وهذا رأي الجمهور كلائمة الأربعة، ولكن لو تجاوز الميقات صح حجه مع الإذن. والخلاف في الدم، هل يلزم دم أم لا؟ الجمهور يقولون بالدم، والإمام ابن حزم وجماعة لا يرون وجود الدماء إلا ما جاء النص بذلك، فما اختيار الشوكاني في سيل الجرار صنعان الخان وجماعة، لأن العباس الحديث الصحيحين حين رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينة من أجل سقايته لم يجب عليه دما، لأنه ترك واجبا. الحديث الصحيحين إن قال قائل إنه معذور، نقول لك كعب بن عجرة حين كان معذورا وحلق رأسه أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والعباس لم يجب عليه فدية. ولدينا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين فيتجاوزون 100,000، وقيل نحو من 100,000 و 400,000، والخطأ متوقع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن عروة بن مبرز عند الخمسة بسند صحيح: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليلة ونهار فقد تم حجه وقضى تفته ولم يكن يتسلم دمه. كذلك الأثر يروى سعيد منصور بسند قوي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجل الذي لم يأتي إلى مزدلفة ولم يقف بعرفات حتى صلى عمر الفجر، وقال لها فقف بعرفات وأتي إلينا، كان يقول يا عمر أجاء الرجل، فلما قيل أتى دفع ولم يجب عليه عمر دما. وإن كان هذا الأثر أيضا في إشكال آخر، لأن بعض العلماء نقل الاتفاق على أنه إذا طلع الفجر الثاني ولم يقف بعرفات أنه قد فاته الحج، هذا ربما ينقض الاتفاق بعد النظر في إسناده، لأنه روى سعد بن منصور وسنن سعد بن منصور في كتاب الحج الآن غير موجود حتى ينظر في إسناده يتأكد من صحة أكثر، وإن قد صححه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية وقال عمر لم يجب عليه دما. والأمثل على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة، ومثل هذا ما توافر الهمم والدواء على بيانه، ولم يبين صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص. كيف يتفرد ابن عباس على الأمة بهذا لولا أن الأمر باب الاجتهاد؟ وقد يقال ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا، لأنه غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من نسيه وتركه فليرق دمه بمجرد الاجتهاد، ولكن قد نقول في قرينة أن هذا قاله ابن عباس اجتهادا وهي قوله من نسي، فهذا صريح في نظري أن ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه ما سبق لهذا القول، ما سبق الخلفاء الراشدون ولا بقى أن الناس، ومعلوم أن الناس لا شيء عليه، نص القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام في ترك الواجبات وفعل المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وعليه دم. هذا ترك المحظورات. حديث تخصيص النبي للعباس أن يبيت بمكة ليالي يمينة من أجل السقاية هذا دليل على ترك الواجبات، وفي الباب غير ذلك من الأدلة. قد كتبت في هذه المسألة رسالة لكنها لم تطبع بعد، وذكرت 14 دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في عدم لزوم الدم. والله أعلم.
بالنسبة للتفريق بالنسبة لأهل مكة بين الحج والعمرة، عندما نحتج بحديث عبد الرحمن مع الفعل في عائشة، عائشة لم تكن من أهل مكة حتى نحتج بالتفريق.
إذا جلست قالوا في مكة فهذا يقول محله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ابن عباس يقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، ولكن إذا أبيتم فاجعلوا بينكم وبينك بطن الوادي. هذا يتأيد سهم ابن عباس بعموم حديث عائشة المتفق على صحته، فهذا يفيد أن أهل مكة يحرمون من أدنى الحل. زيادة على هذا نقل المحب الطبري للإجماع، هذه كلها قرائن تؤكد هذا.